إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نعلم جميعا أن ربنا تبارك وتعالى خلق آدم لكي يجعله خليفة في الأرض، كما قال سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وكذلك نعلم أن الغرض من خلق الإنسان والجن، وكما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عبادة الله وتحقيق الخلافة على الأرض هما سبب مجيئنا إلى هذه الحياة الدنيا، لكي نختبر ولكي نبتلى ونمتحن، ثم بعد ذلك ينتهي أجل كل واحد منا حسب ما قدر الله، ثم ينتهي أجل الدنيا كلها، ثم تجيء الآخرة، وينقسم الناس إلى فريقين: فريق سعيد وفريق شقي، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال سبحانه وتعالى. فهل هذا الأمر خاص بالرجال وحدهم، أم أن المرأة تدخل في هذا الأمر؟ إن آيات القرآن الكريم توضح أنه لا فرق في التكليف بين الرجل وبين المرأة، بل إن الله تبارك وتعالى قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وقال عن المنافقين كذلك: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. إذا معنى ذلك أن المرأة تشترك مع الرجل في تحقيق الخلافة على الأرض. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتتح الخطب والدروس وأموره بخطبة الحاجة، وفيها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ولذلك قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كذلك قال سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فرب العالمين وضح أن الرجال من النساء وأن النساء من الرجال بعضكم من بعض. فالرجال بعض من النساء لأن كل واحد خلق من أم ومن أب، وكذلك المرأة بعض من الرجل، فلقد خلقت المرأة الأولى من ضلع، من ضلع آدم عليه السلام. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. اتقوا الله الذي، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما، من الرجل ومن المرأة، من آدم ومن حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن ينبغي أن نصحح النظرة إلى المرأة، لأن المرأة توجد لها نظرة انحراف من كثير من الناس. تارة نجد المتدينين ينحرفون في نظرتهم للمرأة فيفرطون في حقوقها، ونجد غير المتدينين في المجتمعات الإسلامية تقليدا لمجتمعات أخرى مخالفة لديننا يفرطون في إعطاء المرأة مواقف، هذه المواقف مضادة تماما لشرع الله عز وجل. وحينما نقول شرع الله فإننا نقصد أن هذا الشرع الذي أنزله، الذي خلق الذكر والأنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فالمرأة من خلق الله والرجل من خلق الله. فإذا حينما يحكم الرجل أو تحكم المرأة لا بد وأن يحكم بشرع الله. فلم يخلق الله عز وجل الرجال والنساء والدنيا وخلق المخلوقات ثم ترك هذه المخلوقات لبعض خلق الله يفعلون ما يشاءون من نظم ومن مواضيع ومن مواثيق ومن أشياء كثيرة لا نحيط بها حصرا، كلها تصب في مضادة أمر من خلق الذكر والأنثى سبحانه وتعالى. فإذا الذي خلق كما يقول سبحانه عن نفسه: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. رب العالمين خلق الإنسان وخلق إمكانات هذا الإنسان ويعلمها سبحانه أكثر من علم الرجل بما وضع فيه من إمكانات، وخلق المرأة ووضع فيها إمكانات معينة تتفق في كثير منها مع إمكانات الرجل وتختلف في البعض الآخر، لأن للمرأة وظيفتها وللرجل وظيفته. رب العالمين جعل للرجال وظائف وجعل للمرأة وظائف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. لا توجد معارك أو يوجد صراع بين الرجل وبين المرأة، الحرب من أجل حصول المرأة على حقوقها، أن تقوم المرأة بأخذ حقها، وكأن المسألة معركة بين رجل وبين امرأة. ونسي هؤلاء الدجالون أو تناسوا أن هذه المرأة هي أمي، وأنها زوجتي، وأنها أختي، وأنها ابنتي. ورب العالمين حينما حدد العلاقة مع النساء لم يتركها للأهواء، بل جعل الأم سبحانه وتعالى لزوم قدمها ثم الجنة. حينما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلي في الجهاد، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ألك أم؟ قال: نعم. قال: فالزم قدمها فثم الجنة. تريد الجنة؟ لم يقل إلزم رأس أمك أو صدرها، لا، إلزم قدمها تحت رجل أمك، قبل قدمي أمك فثم الجنة. وحينما تحدث عن البنت قال: عن البنت وعن الأخت، لمن عال جاريتين ورب ابنتين أو أختين. تربية البنات، جعل البنت أو الأخت حجابا لك من النار، فأمك عند قدميها الجنة، وأختك أو ابنتك إن ربيتها وأحسنت تربيتها كانت لك حجابا من النار. ولا يتم دينك إلا إن تزوجت، فكانت الزوجة تعد إتماما لشطر دينك. المرأة الزوجة تكمل بها، وحتى الكلام عندنا يقول لك: كملت نص دينك. هذا الكلام ليس كلاما من هوى الإنسان، بل هو نص عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج فإنما أكمل شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. إذا تتم شطر دينك بهذه المرأة التي تتزوجها. وقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. تسكن إليها، ليس تسكن عندها، سكن عند، سكن مكان، لكن السكن إلى، سكن قلبية، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم حتى الخالة، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل، كما قال ابن عمر: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أذنبت ذنبا عظيما وأريد التوبة. قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها، بر خالتك، لأن الخالة والدة كما جاء في الحديث. انظروا، بر خالتك. إذا القضية ليست أم أو بنت أو أخت أو زوجة، بل الأمر سيصل إلى الحواشي كذلك. إذا مأمور الإنسان أن يحافظ على هذه المرأة التي كرمها رب العالمين وعظم مكانتها. أين نحن من تعظيم دور المرأة في مجتمعاتنا الإسلامية؟ الإسلام حينما جاء كانت المرأة لا كرامة لها على الإطلاق، ومع ذلك وضع الإسلام حقوق المرأة وأوضحها أعظم إيضاح. قبل أن يكون هناك جمعيات لتحرير المرأة أو لحقوق الإنسان كان العالم غابة، غابة يأكل فيها القوي الضعيف. ومع ذلك جاء محمد عليه الصلاة والسلام بدين الإسلام ليضع الحقوق في موازينها التي أرادها الله سبحانه وتعالى. يلخص القرآن الكريم حقيقة المرأة عند الجاهلية العربية، واليوم لا يعني الوقت ليس فيه فسحة لكي نتحدث عن مكانة المرأة في بقية الجاهليات الأخرى، ولا أقول الحضارات، الجاهليات، الجاهلية الصينية، الهندية، المصرية، النصرانية، اليهودية، جميع هذه الجاهليات كيف كانت المرأة فيها. يمثل القرآن الكريم يختصر لنا قيمة المرأة في المجتمع الجاهلي العربي قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو حينما نزل القرآن. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، يتوارى اختفي من القوم من سوء ما بشر به. اسمع، ويدور في ذاكرته وفي خلده وفي قلبه أمران، أي الأمرين سيعمل بهما؟ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون، يمسك البنت ولا يقتلها وإنما يجعلها حية ولكن على هون، مهانة، تعيش ذليلة، تعيش حقيرة، تمتهن، تمتهن كرامتها، وإذا انقذت تتزوج، وزواجها يجعلها زوجها شيئا من أجل المتعة فقط. ثم إذا ما أيمسكه على هون مهانة أم يدسه في التراب، يكرمها بالتراب، يئدها وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، تقتل طفلة بريئة صغيرة ما عصت ربها سبحانه وتعالى وما فعلت شيئا، بأي ذنب قتلت. إذا هذه مكانة البنت. ثم إذا مات زوجها يرثها ابنه إن لم تكن أمه، يرثها الابن أو يرثها القريب من العصبة، فإن أرادها لنفسي اصطفاها، وإلا بدون رأيها، بدون مشورتها، وإلا عضلها ومنعها من الزواج. ولذلك منع القرآن الكريم من ذلك. وكانت لا ترث، بل هي التي تورث، هي متاع تورث ولا ترث على الإطلاق. وجاء الإسلام فعف على كل هذه القيم البالية، وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع متحدثا عن كرامة المرأة ووضع المرأة في مكانتها اللائقة بها، حينما تحدث عن وضع كل أمور الجاهلية تحت قدميه صلى الله عليه وسلم، نص صراحة على تقدير دور المرأة في المجتمع الإسلامي صلى الله عليه وآله وسلم. ووجدنا أن أول صوت يعلو في المجتمع الإسلامي بالدفاع عن الإسلام وبنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو صوت المرأة، السيدة خديجة، والله لا يخزيك الله أبدا. أول موقف لم يكن موقف رجل بل كان موقف امرأة، السيدة خديجة التي جاء جبريل ليبشرها ببيت من قصب لا نصب فيه ولا ثقب، السيدة العظيمة الكاملة خديجة بنت خويلد، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، لا يخزيك الله. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى ابن عم لها ورقة بن نوفل، أول دم يراق في الإسلام، أول شهيدة هي السيدة سمية زوجة ياسر أم عمار رضي الله عنها، أول شهيدة يراق دمها في الإسلام. القرآن الكريم يتحدث عن الأئمة من العلماء من النسوة واذكرنا لمن؟ لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، اذكرنا. وقامت السيدة عائشة، وقامت أم سلمة، وقامت سيدة صفية، وقامت ميمونة، وقامت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث عن نبي الإسلام في قسم لم يكن الرجال يرون فيه النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بما في داخل بيت النبوة من وحي يتلى على المصطفى عليه الصلاة والسلام. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وعلمت النساء أن لهن حقوق، فجاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجال استبدوا بحديثك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجعل لنا يوما، يوم لنا نتعلم فيه. ويحدد النبي صلى الله عليه وسلم يوما لتعليم النساء، مكانا وزمانا لتعليم النساء. فخرجت النساء العالمات حتى في الجهاد، تقف المرأة نسيبة رضي الله عنها في غزوة أحد كما جاء في الطبقات لابن سعد، ما كان يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم يمينا أو شمالا إلا ويجدها تقاتل دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء المرأة تألقت في صدر الإسلام حينما أخذت كامل حقها، وعلمت أنها تقوم بواجب الخلافة في أرض الله تبارك وتعالى. علماء الشريعة حينما تحدثون في السياسة الشرعية عندهم مبدأ في اختيار الرجال، يقول عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يشكو الله من جلد الفاجر وعجز التقي، يريد تقوى مع قوة. هذه الكلمة الموجودة في كتب السياسة الشرعية، القوة والأمانة، قوة في التخصص والأمانة في اختيار المناصب، هذه الكلمة يستدل فيها بقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. أتدرون ممن خرجت هذه الكلمة؟ من فم امرأة، المرأة التي ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى مدين وقام بخدمة المرأتين حينما قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فالمرأة تعمل ولكن بدون الاختلاط مع الرجال، تعمل نعم إذا كانت محتاجة. انظر إلى الشرطين، شرطان: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لن نزاحم الرجال حتى لا يحدث اختلاط بيننا وبين الرجال، توارثا حتى انتهى الرجال، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. محافظة المرأة تحافظ على نفسها وعلى عورتها ألا تنكشف مع الرجال أو تختلط بالرجال، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ينتهي الرعاء من السقي ثم نأتي نحن. وأبونا السبب للخروج، وأبونا شيخ كبير. فإذا قالت المرأة لأبيها: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوة وأمانة. ولذلك في أي تخصص من التخصصات الشرط أن يكون متخصصا قويا، ليس قوي عضلات، يعني قوة التخصص. تريد أن تدير مصنعا معينا، يكون الإنسان عنده قدرة على الإدارة، متخصص في هذا الشأن. والشرط الثاني شرط الديانة، أمين، لأنك قد تجد القوي في التخصص ولكنه غير أمين وغير تقي لا يؤتمن، وتجد الأمين ولكنه جاهل فاشل، عنده أمانة وعنده دين وعنده تقوى ولكنه فاشل، لا يستطيع أن يدير مصنعا، يدير مؤسسة، لا يستطيع أن يدير وزارة، لا يستطيع أن يدير دولة، رجل تقي تقي لكنه ليست عنده. انظر: إن خير من استأجرت القوي الأمين. مثال آخر لامرأة أنصفت شعبها ودافعت عنه وحفظته بعقلها وكانت تحكم بالشورى، مع أننا نعلم أن ديننا لا يسمح لنا بأن تتولى المرأة هذه المناصب العظيمة، ولكن هذه امرأة في التاريخ تولت منصبا عظيما يضارع منصب فرعون. فانظروا إلى فرعون ماذا فعل،
أورد قومه الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. أما ملكة سبأ فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية إنما استفتت الرجال وكانت تحكمه الشورى وقالت ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ففهمت أن هذه عضلات منتفخة لا قيمة لها في هذا الأمر على الإطلاق وإنما سيريدها هؤلاء الرجال الهلاك. فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله تعالى صدقت يا بلقيس وكذلك يفعلون، كما قال ابن عباس الله هو الذي قال وكذلك يفعلون. صدقت بلقيس ولذلك صدقها الله سبحانه وتعالى فقال وكذلك يفعلون. فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وكانت المرأة سببا في إنقاذ شعبها وفي إنقاذ بلدها من طوفان قاتل بقيادة سليمان عليه الصلاة والسلام الذي قال فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فلو سلكت سبيل هؤلاء الذين قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد لكانوا أثرا بعد عين، ولكنها تسببت في نصفة شعبها وإنقاذ شعبها. إذن المرأة لها مكانتها في دين الله تبارك وتعالى، ولكن نظرا لأننا نحن المسلمين حينما ضعفنا دينيا الضعف يأتي في كل شيء ويأتي على كل شيء. انقسمت المجتمعات الإسلامية في شأن المرأة إلى طائفتين نتحدث عنهما بمشيئة الله تبارك وتعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حينما ضعف المسلمون في أزمنة متأخرة عن زمان الوحي وعن القرون الثلاثة المفضلة التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم ظهر التخلف وظهرت المخالفات في أمور كثيرة ومن ضمنها قضية المرأة. فوجدنا بعض الناس يريدون أن يرجعوا بالمرأة إلى العصور السابقة على مجيء الإسلام، وبدأوا يتعاملون معها على أنها متاع وعلى أن المرأة أمة من الإماء والمرأة لا يستفاد منها إلا المتعة. نقول هذا بالنسبة لجماهير عريضة، وإلا فقد بقي الخير والحق في طائفة منصورة وهم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك وجدنا النساء المسندات اللائي كنا يروين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصور السابقة، حتى في عصور الضعف كانت المرأة المسندة التي تذكر حديث نبي الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل، وهذا أمر مذكور في كتب الحديث. فإذا وجدنا هؤلاء يعودون بالمرأة إلى سالف عهد. وجد أمر من التشدد، وضعت أحاديث مكذوبة شاوروهن وخالفوهن، مع شاوروهن ينسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وينسب لعلي بن أبي طالب كما في كتاب الذي يتحدث عن الخطابة والبلاغة الذي وضع على علي بن أبي طالب وهو بريء منه، أنه يقول المرأة شر كلها وشر ما فيها أنه لا بد منها. أيقول هذا علي بن أبي طالب زوج السيدة فاطمة المرأة الكاملة سيدة نساء العالمين يقول المرأة شر كلها والعياذ بالله وشر ما فيها أنه لا يستغنى عنها؟ سبحان الله. ثم أليس النبي صلى الله عليه وسلم
هو الذي جاء في صلح الحديبية وقد دخل غاضبا حينما أمر المسلمين أن يتحللوا، ونظر المسلمون إلى الشروط التي كانت في صلح الحديبية فوجدوها فيها شيء من الدنية، كما قال عمر بن الخطاب: لا نقبل الدنية في دنيانا فكيف نقبلها في ديننا؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك بأمر من الله ورأى مصالح لم يرها المسلمون، فحينئذ أمرهم بالتحلل من العمرة فتقاعسوا، فدخل مغضبا وخاف عليهم صلى الله عليه وسلم من مخالفة أمره، فنصحته وشاورته السيدة أم سلمة رضوان الله عليه، فقالت: اخرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابدأ بنفسك وقم أنت بالتحلل، فحينئذ سينفذون سيتبعونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول شاورها وأخذ بمشورتها، لم يكن كالحديث الموضوع شاوروهن وخالفوهن، بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بنفسه فتحلل، فقام المسلمون جميعا وتحللوا من عمرتهم إذعانا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنقذ الله تعالى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بمشورة امرأة عظيمة كالسيدة أم سلمة رضوان الله عليها وعلى جميع صاحبيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزوجه. إذن وجدنا هذا النمط يريد أن يعود مرة أخرى إلى ما كانت عليه الجاهلية، وقام الشعراء بوضع شعر فيه الطعن في المرأة وإهانة المرأة وما شاكل ذلك، والأحاديث المكذوبة والأحاديث الموضوعة، وفتاوى بمنع النساء من الذهاب إلى المساجد، ممنوع المرأة تذهب إلى المسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مع أن الصلاة في بيتها أفضل، ولكن قال: لا تمنعوا، يعني أيها الرجال، إماء الله مساجد الله، ممنوع أن تمنعها، لا يجوز لك أن تمنع المرأة من دخول المسجد. ومع ذلك فعلوا ذلك بفتاوى في أزمنة متأخرة، أمور كثيرة حدثت لدرجة أنهم كانوا يتنظرون ويقولون: رحم الله زمانا كانت المرأة لا تخرج فيه من بيتها إلا مرتين، المرة الأولى من بيت أبيها إلى بيت زوجها، والمرة الثانية من بيت زوجها إلى القبر. لا، والناس تصفق، إيه الجمال ده؟ هذا لم يحدث في دين الله إلا كعقوبة للزنا: والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه عقوبة للزانية، ليس للمرأة الشريفة الطاهرة إنها تمنع، ولكن الخروج ورفع الصوت يكون بضوابط. صوت المرأة عورة، وجدنا القرآن الكريم حينما يتحدث عن صوت المرأة يقول سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ويقول لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن الأسوة وهن القدوة لسائر النساء: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، فجعل ارتفاع صوت المرأة مرهون بشرطين: الشرط الأول لا تخضعن بالقول، أسلوب الكلام لا يكون فيه خضوع، فإن تكسرت المرأة وتميعت في كلامها كان منهيا عنه، لا تخضعن بالقول. لماذا؟ فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. وقلنا قولا معروفا، موضوع الكلام، إذا من الممكن أن يكون موضوع الكلام ليس بالمعروف وفيه أشياء إيحائية فهذا منهي عنه، ومن الممكن أن يكون كلام طيب ولكن بتكسر وبخضوع، فجعل شرط كلام المرأة أن تتكلم بشرطين: الشرط الأول لا تخضعن بالخوف فيطمع الذي في قلبه مرض، أسلوب الكلام. الشرط الثاني موضوع الكلام: وقلن قولا معروفا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وبناء على ذلك يكون العلاج الرجوع إلى ما كان عليه الناس في زمان المصطفى عليه الصلاة والسلام. وجدنا ردة فعل في الزمان الأخير حينما جاء الاحتلال الأوروبي إلى بلاد المسلمين، وتربى أناس على عين ما يسمى بالاستعمار، فماذا كانت النتيجة؟ أرادوا بدعوة تحرير المرأة، تحليل المرأة، وتصبح المرأة مباحة وتشارك في تجميل المدينة وتصبح قطعة ديكور، ويتحدثون عن مكانة المرأة ليس من الناحية العلمية
ولا الثقافية ولا الفكرية، بل من ناحية أخرى مع أنهم هم الذين يقولون الجماعة المشايخ لا يرون في المرأة إلا نصفها السفلي، لا يرون في المرأة إلا النصف التحتاني فقط، يا كذبة. وأنتم ماذا ترون في المرأة؟ ترون فيها عالمة ذرة؟ ترون فيها مفكرة؟ ترون فيها عاقلة مفكرة تأتي بالفكر وبقيادة الدول والأمم وما شكل ذلك؟ إنكم كذبة، والله لا ترون في المرأة إلا هذه الأمور التي جعلتموها فتنة للجميع. تحدثوا ذكر القضايا التي يتحدثون فيها، ملابس المرأة، أنتم قمتم بأنكم ألبستم المرأة ملابس أكفان موتى، طالبوا بالمساواة بين الرجل والمرأة، تعالوا للمساواة بين الرجل والمرأة. كل الرجال تجدهم في كل المجتمعات اللي لابس طاقية أو قبعة أو لابس غطرة أو كذا، ولابس كل شيء لا أضر منه إلا الوجه والكفان، والمرأة لا، المرأة قطع الديكور، إظهار مفاتن المرأة. هذا ما ترون أنتم في المرأة، إبراز مفاتن المرأة، جعل المرأة سلعة رخيصة، تجارة الرقيق الأبيض، فتاة إعلانات لترويج السلع البائرة التي لن يشتريها أحد. أنتم الذين جعلتم المرأة هكذا ثم رمتني بدائها وانفلت، لا ترون في المرأة إلا النصف السفلي، سبحان الله، ماذا رأيتم أنتم فيها؟ إن الإسلام قد طهر المرأة وصان المرأة وكرم المرأة، فعودوا إلى ربكم واسلكوا سبيل الرشاد حتى تنجوا، لأن اليوم دنيا وغدا آخرة، وإذا مات الإنسان فقد قامت قيامته، والكل سيلقى ربه سبحانه وتعالى، وليس بينه وبينه سبحانه ترجمان، فينظر منه فينظر فلا يجد يمينه إلا النار، ولا شماله إلا النار، ولا أمام وجهه إلا النار. فاتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار بكلمة صالحة، اتقوا النار بدعوة إلى الله عز وجل، بأمر بمعروف بنهي عن منكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.